بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي مع مخرج حرف الثاء. الثاء كما قلت تخرج من منتصف رأس اللسان العريضة ومحاذاة الأسنان العليا أو مع أطراف الأسنان العليا، أث هكذا، أث أث أث، تمام؟ الثاء شوف أظ الخارج من الظاء أكثر، وأث الخارج من اللسان أقل، فالظاء خلاص من أقصى رأس اللسان العريضة، والثاء من وسط اللسان العريضة، من وسط رأس اللسان العريضة، أث هكذا، أث، سمع الصوت؟ أث 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 هكذا أتحرك ثاء ثي ثو هكذا. طيب الثاء حرف رخو يمكن أن يأتي به مباشرة هكذا أخي الفاضل، فلابد أن تركز على أن يخرج اللسان الاكتشاف اللساني أث، هذا القدر لابد أن يخرج من اللسان كي تستطيع أن تخرج الثاء صحيحة 100%. هذا الصوت أس لابد أن تأخذه الثاء كاملة عند سكونها، فأقرأ قوله تبارك وتعالى تسريب هكذا، تسريب مسواي هكذا، حينما تشدد الثاء لابد أن نخلص ثاء من ثاء نحو قوله عز وجل الثمرات هكذا، الثمرات هكذا. حينما تتكرر الثاء لابد أيضا أن أسمع نفسي وغيري الثاءين، فأقرأ قوله عز وجل حيث ثاء كذا، حيث ثاقفتموهم هكذا. طيب لابد أن أراعي دائما وأبدا ترقيق الثاء حتى وإن أتى بعدها مفخم في نحو قوله عز وجل الميثاق، ما قلش الميثاق كده بالتفخيم، وإنما الميثاق هكذا. هناك كلمات يعني في كلمة يرثني ما قلش يرثني، لابد في هذه الكلمة أن أراعي كسر الراء جيدا وضم الثاء أيضا جيدا، فأقرأها يرثني مولش يرثني، تمام؟ ونرثه مولش ونرثه، وإنما ونرثه هكذا. لابد أن أني أستكمل الراء كسر الراء وأستكمل ضم الثاء في مثل هذه الكلمات. كذلك حينما تأتي الثاء ساكنة وقبلها الضم فلا بد أن أضم ما قبلها وأرجع إليها في وضع سكونها نحو قوله تبارك وتعالى ويثبت ويث كده ويثبت. طيب هناك موضع في القرآن الكريم وهو قوله عز وجل يلهث ذلك، اللي هو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، ف يلهث ذلك. الرواية أتت بإدغام الثاء في الذال بخل، يعني فيها الإظهار وفيها الإدغام. لا نقول أن الإدغام واجب، وإنما الإدغام واجب من طريق الشاطبية عن حفص أو بسند الإمام الشاطبي. الإدغام التعبير العلمي، الإدغام واجب عند الإمام الشاطبي بسنده عن حفص، لكن أن أنسب الإدغام وجوبا إلى حفص فهذا يعني لا يليق برجل مسند، إن هو يعني يسند المختلف فيه عن الراوي على أنه واجب. لا، حفص ما عندوش إدغام واجب في يلهث ذلك، وإنما عنده الإظهار والإدغام، يعني عنده الخلف، لكن الإظهار واجب من طرقه عن حفص، والإدغام واجب أيضا من طرقه عن حفص. فالشاطبي يدغم قولا واحدا بسنده عن حفص، غيره يظهر قولا واحدا بسنده عن حفص، ونحن جميعا نقرأ من الطيبة. وقلت ذلك عند تناولي لمخرج الراء واللام. إيش الدليل أو ما الدليل؟ أننا جميعا كل من يقرأ بسند سنده فيه ابن العلامة ابن الجزري. طالما سندك فيه العلامة ابن الجزري فأنت حينئذ تقرأ الشاطبية أو أي طريق بأحد أسانيد ابن الجزري، أي بأحد أسانيد الطيبة، فكيف تقول أنا لا أقرأ من الطيبة؟ ده سندك فيه العلامة ابن الجزري، يبقى أنت تأخذ طريق الشاطبية من الطيبة، فلابد نقدم الرواية كما قدمها العلامة ابن الجزري، ولا نحصر وجها واحدا قرأ به العلامة ابن الجزري من طريق أو من بعض طرق على أن حفص ليس له إلا هذه الطرق فقط لا غير. لا، لابد أن نعرض الرواية كما أتت في الطيبة، لأننا جميعا نقرأ من الطيبة، وإذا قرأنا الشاطبية فنحن نقرأها على أنها إحدى طرق الطيبة، والدليل على ذلك سندنا الذي فيه العلامة ابن الجزري صاحب الطيبة رحمه الله تبارك وتعالى. فإما أن نقرأها بالإضغام هكذا يلهث ذلك، أو بالإظهار يلهث ذلك. طبعا الإظهار من طرقه والإضغام من طرقه، فعلى القارئ أن يلتزم بالطريق الذي يقرأ به وبما جاء فيه. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.